هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مع تواصل تنديس المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، الاحتلال يهدم منزلا في مخيم شعفاط بالقدس. المحكمة الجنائية الدولية تعلن قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية. وإصابات واعتقالات خلال حملة دهم وتفتيش شنتها قوات الاحتلال في مدن متفرقة بالضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك الأربعاء وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 106 مستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى المبارك انطلاقا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بطريقة استفزازية على شكل مجموعات متفرقة، وأدوا طقوسا تلمودية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية لتكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشالا لمخططات المستوطنين. نبقى في القدس الشريف، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في مخيم شعفاط شمال المدينة المقدسة بذريعة البناء من دون ترخيص. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم صباح الأربعاء وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود للمواطن خليل أبو ميالة. التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
على أصوات آليات الهدم الصهيونية استيقظ أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وهي تهدم وتدمر منزل العمر الذي بناه المقدسي أبو ميالة من عرق قلبه وجبينه معا، وسط حالة من الغضب ومشاعر الحزن التي سادت المكان بلا رحمة ولا إنسانية. وفي تحدي لكل القوانين والأعراف الدولية، اقتحمت قوة الاحتلال صباحا مخيم شعفاط وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود للمواطن أبو ميالة، وتركته وحيدا هو وأطفاله في العراء دون مأوى في ظل البرد القارس والأجواء الشتوية. مؤسسات حقوقية قالت إن الاحتلال هدم منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم 1098 منزلا في القدس الشرقية، فيما هدم المقدسيون ذاتيا بأيديهم قصرا ما يزيد عن 235 منزلا في نفس الفترة، لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته. فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في نفس الفترة. وتشير ذات المعطيات إلى أنه منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم شرد الاحتلال قرابة 3579 مقدسيا بعد هدم منازلهم. وبرغم كل ما يفعله الاحتلال من جرائم بشعة بحق المقدسيين، إلا أنهم مرابطون في القدس والأقصى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويرفضون التنازل عن ذرة تراب من أرضهم المحتلة.
وحول استهداف الاحتلال لمدينة القدس المحتلة وأملاك المقدسيين، يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي:
الهدف الأساسي والبرنامج الحقيقي هو ليس للبلدية وإنما للقيادة السياسية بشكل عام. القيادة الصهيونية تريد تفريغ القدس من سكانها العرب بأي وسيلة تستطيع تفريغها هي تسير. يعني رأينا قبل أيام موافقة الاحتلال على بناء 956 وحدة سكنية في منطقة ما بعد بيت حنينة ما يسمى بجفعات ذئب، في حين هي تقوم بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة القدس إن كانت خارج إطار الجدار العنصري الفاشستي أو في داخل أطر المدينة المقدسة. الهدف الأساسي هو تفريغ المدينة وطرد المواطنين خارج القدس. وأيضا قام الاحتلال بالأمس محكمة الاحتلال العنصرية أيضا بموضوع تهجير السكان والاستيلاء على مساكنهم في منطقة الشيخ جراح، عدة عائلات تقضي محكمة العليا الإسرائيلية بطردهم من منازلهم بحجة أن هذه البنايات أو هذه العقارات تعود ملكياتها اليهود قبل عام 1830. الاحتلال الإسرائيلي يريد مدينة القدس أن يكون عدد السكان العرب فيها لا يتجاوز 12%، بل حقيقة أن السكان العرب في مدينة القدس يتجاوز 35% حسب الإحصاءات الإسرائيلية وحسب المهاجرين الذين يأتون بهم ويسكنونهم على أراضي احتلت عام 67.
هذا وكانت قوات الاحتلال هدمت الثلاثاء 4 منازل في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة الضبع في مسافر يطا وباشرت بهدم 3 منازل تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة بحجة عدم الترخيص وبدون إخطار مسبق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل محسن سلهب.
يا رحيم يا الله يا ودود يا ذو العرش المجيد وفي أهل المكين يا ربي من يهود خليك تدخلهم عنها أخوة عزيز المقصر يا رب تدخلهم عنها أخوة عزيز المقصر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
بهذا الدعاء وهذه الدموع واجهت هذه السيدة المسنة هدم الاحتلال منزلها، فتنفيذا لقرارات الاحتلال التي تخدم مصالحه ومصالح مستوطنيه. هدمت قوات الاحتلال 3 منازل في منطقة خلة الضبع شرق مسافر يطا جنوب الخليل بحجة البناء دون ترخيص. قوات الاحتلال ومنذ زمن تستهدف منطقة خلة الضبع من خلال هدم مساكن المدفي إجبارهم على الرحيل منها لصالح توسيع الاستيطان وتنفيذ كافة المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة الخليل. كما تم هدم غرفة سكنية في منطقة الحمرة قرب قرية تواني شرق يبا.
بعدين بتقوموا بإعمال إجرام، هذه الناس اللي ساكنة حاليا في كهوف في بيوت، يعني أنتم تحرموهم من أدنى حقوق الإنسان.
وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال اليوم غرفتين تابعتين لمبنى قديم في بلدة بتير، حيث داهمت قوات الاحتلال منطقة الباطن وهدمت غرفتين جديدتين كانتا أضيفتا لمبنى قديم يعود للمواطن محمد فؤاد عوينة بحجة عدم الترخيص.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المكتب في بيان أن التحقيق سيشمل جرائم ارتكبت في نطاق اختصاصي القضايا منذ 3 حزيران/يونيو من العام 2014. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت الشهر الماضي أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها في خطوة مهدت الطريق لفتح تحقيقات بشأن جرائم الحرب المرتكبة في المنطقة. وحول أهمية هذه الخطوة وحيثياتها القانونية على الأرض، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي:
هذا تطور مهم ويأتي استكمالا إلى قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بالإقرار بالولاية الجغرافية للمحكمة، ونحن نتطلع إلى فتح تحقيق جاد ينهي سنوات التسويف والانتظار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ويقطع الطريق على إفلات دولة الاحتلال من العقاب على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين سواء المتواصلة والتي تم ارتكابها في إطار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وفي إطار استمرار الحصار وجرائم الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية وأيضا التنكيل بالأسرى. وهذا يتطلب ضغط كما رأينا من بيان مكتب الادعاء العام، وخاصة أنها ستنهي فترتها وسيأتي مدعي عام جديد غريبا، وبالتالي كنا نخشى من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية أن تثني مكتب الادعاء العام أو تطيل في أمد التقاضي. هناك حالة من الضغط الكبير الذي تمارسه دولة الاحتلال على مكتب الادعاء العام لإثنائه عن القيام بدوره في هذا المجال، ولكن هذه الجهود لم تفلح ولن تفلح لأن الأمور واضحة. هناك حالة من دولة فلسطين تلزم مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد في جرائم الاستيطان، وبالتالي يجب أن يتبعها بحالة أخرى لملف الأقصى والمعتقلين وأيضا ملف الحصار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نقطع الطريق على أي تسويف من مكتب الادعاء العام، ونضمن أيضا أن يتم فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال وضمان مساءلة دولة الاحتلال.
وفي وقت سابق توقع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أن يكون المئات من المستوطنين عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية. غانتس الذي قد يكون شخصيا من بين الذين تستهدفهم المحكمة وصف هذه الخطوة بالتطور السلبي، مضيفا أن تل أبيب شكلت فرقا خاصة للتأثير على الجنائية الدولية، علما أن الكيان الصهيوني يرفض السلطة القضائية التابعة لهذه المحكمة. وكان غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في العام 2014. اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء 11 مواطنا خلال حملة مداهمات نفذتها في مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وشهد مخيم جنين مواجهات أسفرت عن 3 إصابات بالعيرة المطاطية، بينما أطلق مسلحون النار على القوة العسكرية. وفي مخيم الفوار اعتقلت قوات صهيونية خاصة شابا، وأصيب 3 آخرون خلال اقتحامها المخيم. وللمزيد من التفاصيل وافتنا زميلة نشرين أبو حامد بالرسالة الصوتية.
حسب ما بالأسير الفلسطيني فقد كان هناك له حصيلة اعتقالات 11 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، كان على رأسهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وهو الشيخ بسام السعدي الأسير المحرر الذي قضى عدة سنوات في الأسر، لكن قوات الاحتلال بعد ساعات قليلة أفرجت عنه بعد التحقيق معه. هذا الاعتقال تم بعد مداهمة منزل في مخيم جنين وكسر باب المنزل. أيضا كان هناك اعتقال لشخص آخر آخر وهو الأسير المحرر عبد الرحمن السعدي، فيما اندلعت مواجهات عنيفة ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين ودار السباك المسلح، أدى ذلك عن إصابة ثلاثة. المواجهات والإطلاق الرصاص أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنات بشظايا رصاص قوات الاحتلال، وهذا الرصاص كان بعد إطلاق الرصاص باتجاه شبان كانوا يتواجدون في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، أدى لإصابة مواطنة أثناء تواجدها أمام المستشفى، فيما أصيبت مواطنة وابنتها بجروح جراء تطاير شظايا زجاج المركبة التي كانت تستقلانها في ساحة المستشفى. أيضا نتحدث عن احتقالات أخرى في مناطق أخرى من الضفة الغربية، في منطقة الجفتي كان هناك اعتقال لثلاثة مواطنين. في مدينة نابلس الاحتلال اعتقل الشاب ناظم عاشور فيما داهم عدة منازل في المدينة. كذلك الأمر في مخيم الفوار قضاء الخليل كان هناك اعتقال لعدد من المواطنين، وكذلك الأمر اعتقال مواطنين في بلدة جبل المكبر إلى الشرق من مدينة القدس وهما محمد حسن عبادات وهاشم أحمد عبادات. كما اقتحم الاحتلال منزل الشاب إبراهيم حامد في حي وادي الجوز بعد أن أفرجت عنها بوقت قليل.
اقتحم عشرات المستوطنين الأربعاء الموقع الأثري في بلدة سيباستيا شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية سيباستيا محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعتهم من دخوله. فتحت قوات الاحتلال الأربعاء نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المزارعين وأراضيهم على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. وقال مراسلنا إن جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة العسكرية أطلقوا النار تجاه المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما طالت اعتداءات الاحتلال البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتستهدف قوات الاحتلال شبه يوميا المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها. كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. مع تواصل تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الاحتلال يهدم منزلا في مخيم شعفاط بالقدس. المحكمة الجنائية الدولية تعلن قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية. وإصابات واعتقالات خلال حملة دهم وتفتيش شنتها قوات الاحتلال في مدن متفرقة بالضفة المحتلة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حملة الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسيتضمن لقاءنا لهذا اليوم الفقرات التالية مستمعينا مستمعاتنا، والتي سنبدأها بفقرة أهلنا في الشتات. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية أيها الكرام، وبعد استماعنا إلى تقريرنا في هذا البرنامج سننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف ونحدثه في إطار البرنامج. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الكرام سنتوقف وإياكم عند حياة شاعر وأديب فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأنوروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأن ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة، ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير واتمنى كل العالم ترجع المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر نشكر الزميل منذر ربيعة، وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والإنقاذ في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليها.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عددهم يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع. وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات. من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل أونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021،
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني،
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل. تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر. وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
أهلا بعودتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج. حملة الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال محورنا في هذا اللقاء. أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان حملة ضد محاكم الاحتلال العسكرية من أمام محكمة عفر غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة التي جاءت بعنوان الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكرية بمشاركة مؤسسات حقوقية أخرى تعنى بشؤون الأسرى، دعا المشاركون إلى مقاطعة ما يسمى قضاء الاحتلال العسكري منه والمدني وللانفكاك عنه بالمعنى الشامل. مؤكدين أن القضاء الصهيوني شريك في قتل الفلسطينيين بطرق مختلفة، كما يساهم في تغطية جرائم الحرب المرتكبة بحقهم. قراءة الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير لمقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي ربايع.
دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية في مؤتمر لها أمام معتقل عوفر الصهيوني غرب رام الله لمقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية وكل الجهاز القضائي،
ما يسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي، وفي مقدمته المحاكم العسكرية، كانت ذراعا طولة بيد الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية في قمع وقهر الشعب الفلسطيني، وبعضها ترتقي لتصل لمستوى جريمة الحرب.
وأكد المشاركون في المبادرة على أن أكثر من 1,000,000 فلسطيني كانوا ضحايا لعنصرية قضاة الاحتلال، وأن 5,000 اليوم منهم 40 امرأة هم ضحايا هذه المنظومة.
هناك وسائل أخرى أيضا قد نبدأ بها عدا عن المقاطعة الشاملة للمحاكم. باعتقادي موضوع المقاطعة هو أمر يجب أن تخوضه أولا الحركة الأسيرة، أهالي الأسرى، الأحزاب السياسية والقيادات السياسية الفلسطينية.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الحركة الأسيرة تدعم هذا التوجه.
رمية الحجر من طفل بوخذ 6 شهور وبوخذ 1 أو 2 سنين، وقتل فلسطيني من قبل مستوطن يفرج عنه ويطلق سراحه. لن يخسر الفلسطيني شيء، لن يخسر شيء، بالعكس هو يعزز عملية كشف هذه المنظومة القبيحة المشاركة في جريمة الاستعمار، المشاركة في جريمة الفصل العنصري.
ذوي الأسرى بدورهم أعربوا عن دعمهم للخطوة من منطلق أن المجتمع الصهيوني وسلطاته السياسية والقضائية والطبية أدوات قمع بحق أبنائهم.
الأسير الفلسطيني يعذب على يد الطبيب في السجن، ويعذب على يد المحقق، ويعذب على يد القاضي، ويعذب على أيدي النيابة وعلى أيديهم كلهم، كلهم شركاء في نفس الجريمة.
ووثقت العديد من الجهات المحلية والدولية انتهاكات بحق الأسرى وخاصة الأطفال أمام القضاء العسكري في قاعات المحاكم. مبادرة مقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية لم تأتي وليدة لحظة، وإنما جاءت حصيلة معاناة امتدت لأكثر من 50 عاما أمام هذه المحاكم التي يتحالف فيها القضاء مع السجانين في معاقبة الأسرى وأهاليهم.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي شوقي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه قبل قليل مستمعينا الأكارم. ما بعد الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير تحت عنوان الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكرية، كيف تخطط المؤسسة لتجسيد عنوان هذه الحملة واقعا على الأرض، وأي مسارات ستعمل عليها؟ ما الدور الرسمي الفلسطيني المطلوب لمساندة هذا الحراك الداعي لمقاطعة المحاكم الصهيونية؟ إذن حملة الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال محورنا في هذا البرنامج، وعن هذه الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ضد محاكم الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. أرحب بكم أستاذ موفق، شكرا على هذا الحضور.
الله حييكم، تحياتي لكم ولمن يسمعنا جميعا.
بارك الله بكم سيدي الفاضل. دعوة أطلقتها مؤسسة الضمير لمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية منها والمدنية طبعا، برأيكم ما هي أهمية هذه الخطوة وكيف ستعود بالفائدة على الأسرى؟
مؤسسة الضمير هي مؤسسة مدافعة عن حقوق الإنسان وبالذات عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. هذه المؤسسة عن دراسة وعن علم ولديها إرشيف كامل عن أن جميع المحاكم الإسرائيلية هي محاكم صورية وشكلية فقط، والهدف من هذه المحاكم هو هدف سياسي عقاب الفلسطينيين من أجل عدم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أنا عندما أتحدث للمستمع الكريم والمشاهد الكريم، عندما يتم حكم حسن سلامة 400 عام. هل الإنسان يستطيع أن يعيش 400 عام؟ عندما يتم محاكمة عبد الله البرغوثي 600 عام، هل الإنسان يستطيع أن يعيش 600 عام؟ عندما يتم محاكمة ضياء الأغا 360 عام و14 يوم، 14 يوم، يعني أنه الجماعة أنه المحاكم الإسرائيلية حقانية وعلى حق و14 يوم، 360 عام و14 يوم.
عجيب.
هذه للمشاهد الكريم، هذه محاكم صورية وشكلية فقط، والهدف منها هو هدف سياسي، عقاب الفلسطينيين وبث روح الإحباط من عدم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. للمشاهد الكريم، عندما نقول إن السجن الاعتقال الإداري، وهذا الاعتقال الإداري هو بمثابة يعني الاعتقال الاحترازي أو الوقائي من أعمال خلل أمني تحدث في البلاد. كل دول العالم تتعامل بهذا الاحتلال، لكن في حالات الطفرة الأمنية الكبرى تقوم باستخدام هذا الحكم. دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأتها حتى هذه اللحظة في حالة إرباك أمني، وتقوم بالعمل على اعتقال الأسرى الفلسطينيين اعتقالا إداريا. كيف يتم محاكمة المعتقل الإداري؟ أي جندي إسرائيلي يقوم بلبس الزي العسكري الإسرائيلي يتم إنزال الأسير الفلسطيني أمامه ويقول له بدون مناقشة وبدون محامي: أنت قد تم اعتقالك اعتقالا إداريا لمدة 6 أشهر، وبعد انتهاء 6 أشهر يتم إنزاله إلى جندي آخر وليس نفس الحاكم، ولا يوجد قضاء، ولا يوجد دفاع أو هيئة دفاع أو محامين. أمام الجندي لوحده على طاولة لوحده يتم محاكمته اعتقالا إداريا جديدا وتمديد الاعتقال الإداري له.
نعم.
للمشاهد الكريم أن جميع هذه الاعتقالات والمحاكم هي محاكم صورية وشكلية، والهدف منها سياسي.
طيب، ما الخطوات التي يمكن القيام بها لمقاطعة محاكم الاحتلال برأيكم؟ هل هناك من أشكال معينة يمكن اتباعها لهذه المقاطعة؟
أكثر ما يغيظ الاحتلال الإسرائيلي أن الأسير الفلسطيني عندما يتم اعتقاله أو نطق الحكم أمام المحكمة يقول لهم: هذه أحكامكم، أحكام شكلية وصورية، وما أن الثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية سوف تخرجني من هذه الأحكام الظالمة. أول شيء نقول، نحن نركن يعني نعتمد اعتمادا كليا أو الأسرى، وأنا أسير أمضيت فترات داخل السجون الإسرائيلية، نعتمد على المقاومة في تحرير الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. وهو الاعتماد الأشرف والأقوى والطريق الأسهل. مع ذلك نقول إن عدد كبير جدا من الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية يتمردوا على الاحتلال الإسرائيلي بعدم النزول للمحاكم. وكثيرا من الأسرى الفلسطينيين لم يضعوا محاميا للدفاع عنهم، لأنهم يتحدثون بأننا نعرف نتيجة الحكم لديكم ولا يضعوا محاميا. كثير من الأسرى الإداريين، أنا أقول في تميز بين الأسرى الأمنيين العسكريين الذين قاموا بعدة يعني مقاومة احتلال أو الأسرى الإداريين، الأسرى الإداريين لم ينزلوا عدد كبير جدا وقاطعوا عدة مناسبات، قاموا بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية ولم ينزلوا إلى المحاكم الإسرائيلية، مع ذلك تم محاكمتهم محاكمة غيبية. الهدف كذلك، نحن يعني الآن فلسطين قامت بأخذ عضوية كاملة في محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية أصدرت قرار قبل حوالي شهرين من هذا التاريخ بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع تحت ولاية المحكمة الجنايات الدولية. بيني جنت تحدث بأنني أنا شخصيا ومئات من الضباط الإسرائيليين سيتم إخضاعنا للتحقيق في محكمة الجنايات الدولية. فأنا هنا يعني نطالب السلطة الفلسطينية ونطالب كل المؤسسات أن يتم رفع القضايا الفلسطينية من جرائم الحرب عمليات القتل على الحواجز الإسرائيلية.
نعم.
226 أسير فلسطيني تم قتلهم داخل السجون الإسرائيلية. يجب أن ترفع هذه القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليتم محاكمته.
نعم. طيب، يبدو أن هناك سعي جدي لتوسيع شبكة هذه المقاطعة إلى مؤسسات محلية أخرى، أستاذ موفق، يعني أيضا إلى تشكيل روابط مع مؤسسات دولية. باعتقادكم هناك إمكانية للتواصل مع تلك المؤسسات الدولية وأن تقوم بشكل فعلي بالضغط على الاحتلال في المرحلة المقبلة؟ هل من مؤشرات لذلك؟
أنا بدنا نحكي الأمور بالصراحة في هذه القضية.
أي نعم.
يعني قمنا بعدد كبير جدا من عمل مؤتمرات دولية في الجزائر، في المغرب، في العراق، في سويسرا، في النرويج، في عدد من الدول، ووجدنا أن هناك يوجد تعاطف كبير مع قضية الأسرى والقضية الفلسطينية. بل أنا أتحدث أننا قد وجدنا في مؤتمرات أن المؤسسات الدولية لديها أرشفة عما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي دقيقة جدا، ووجدنا تضامن كبير جدا. ولكن نقول إن جميع هذه المؤسسات الدولية يقف أمامها التدخل الأمريكي الضاغط والحركة الصهيونية عائقا كبيرا. نحن نطالب من هذه المؤسسات الدولية أن تعمل، أن تكون حيادية. والحيادية هي تعني أن يتم الوقوف مع الضحية ضد الجلاد بدون ضغوطات. هذا ما نطالبه من هذه المؤسسات، أن تطور موقفها وأن لا تخضع للابتزازات والضغوطات الأمريكية والإسرائيلية عليها، وأن تتحرر من الضغوطات الأمريكية وأن تكون عملها عمل مستقل وحيادي وإنساني. إذا انطلقت إليه هذه المؤسسات، هذا ما نطلبه منها.
نعم. وفي سؤال الأخير، ماذا عن الدور الرسمي الفلسطيني المطلوب لمساندة هذا الحراك الداعي لمقاطعة المحاكم الصهيونية؟
تحدثنا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد رفعت إلى محكمة الجنايات الدولية جرائم حرب عام 2014.
نعم.
ويوجد الآن تحقيقات في هذه القضية.
نعم.
كذلك وعدت السلطة الفلسطينية بأن يتم رفع قضية الأسرى.
جميل.
ونحن في جمعية الأسرى ومحررين حسام، وكذلك هيئة شؤون الأسرى ووزارة الأسرى، لدينا الأرشيف الكاملة بميدين المحقق الإسرائيلي.
نعم.
67 حالة من أصل 226 حالة تم إعدامها داخل السجون الإسرائيلية. أكثر من 36 أسير فلسطيني تم إطلاق النار عليه في السجون الإسرائيلية وحين الاعتقال.
نعم.
هذه الجرائم مع كذلك باقي الأسرى تم موتهم موتا بطيئا بسبب سياسة الإهمال الطبي. كل هذه الجرائم يجب رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية. ولكن أنا أتحدث الآن وليس من باب التبرير أن السلطة الفلسطينية الآن والتنظيمات الفلسطينية قاطبة سواء المقاومة أو السياسية.
نعم.
الآن قضية الانتخابات تأخذ منها الحيز الأكبر السياسي في اهتماماتها الداخلية. كل منهم يريد أن يثبت نفسه في هذه الانتخابات. فأنا أعتقد أن ممكن أن يكون هناك موقف موحد بعد الانتخابات الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا.
وهذا ما نتمنى.
شكرا جزيلا للأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، كنتم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله سيد الفاضل.
شكرا لك.
أهلا بكم.
أعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر. خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر تير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل وإياكم إلى فقرة من فقراتنا الإنتاجية، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
رواية الشتات: الحب والمقاومة والسجن والحرية للكاتب الدكتور رأفت حمدونة، هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني بدءا بالشتات والنكبة والنكسة مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحد الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم، الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية، يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية، لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك يعني الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه كتب في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تقريبا في 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب، المقاومة، السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان. وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية، ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية. لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد وكان له بنت في الخارج وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم، يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية. لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدالله تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم، وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسر والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل الشعب الفلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل الفلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة والمقاومة قبل السجن والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة إيصاله من خلال رواية هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هنالك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي، وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية و ما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يستوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم نداعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين.